يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءتي عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال: حدثنا روح قال: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال: حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. هذان الحديثان اللذان سنقف عندهما اليوم فقط، ونتابع فيما سيأتي من الأيام إن شاء الله تعالى. أما ترجمة الباب وترجمة الحديث فهو قوله: الزكاة من الإسلام، ثم ذكر قوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهذه الآية أيها الإخوة في سورة البينة، والشاهد فيها قوله تعالى: ويؤتوا الزكاة، بعد أن قال ويقيم الصلاة، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة إنما ذلك من الدين، وهو الذي عنون له البخاري أي ترجم له بقوله الإسلام من الزكاة. أما الحديث الذي أورده البخاري فقال فيه حدثنا إسماعيل. إسماعيل شيخ البخاري هذا هو إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس وأويس وأبو أويس اسمه عبد الله، فاسم هذا الشيخ إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، معروف بأنه إسماعيل بن أبي أويس. قال الذهبي عنه كان عالم المدينة ومحدث المدينة في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه. إذن شيخ البخاري هذا ليس في الدرجة العليا من القوة والتثبت. قد يقول قائل فلما أورد حديثه إذن؟ هذا ذكرناه فيما مضى. أورد حديثه لأنه انتقى من أحاديثه ما صح منها، فقد أخذ أصول إسماعيل ابن أبي أويس، البخاري أخذ أصول إسماعيل هذا وانتقى منها ما صح. فلو أن إسماعيل قد ضعفه بعضهم، إلا أن البخاري كما قلت أخذ ما صح من حديثه. هذا أولا. ثانيا، كعادة البخاري حين يذكر حديثا لأحد فيه بعض الكلام لا يكتفي بإسناده، وإنما يسوق الحديث نفسه بإسناد آخر، وهذا الذي فعله البخاري. فهذا الحديث نفسه سيرد بإسناد آخر من طريق آخر غير طريق إسماعيل ابن أبي أويس، فرواه البخاري مثلا في الصوم كما سيرد برقم 1891، برقم 1891 يرويه البخاري عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل ابن جعفر عن أبي سهيل ابن مالك. إذن البخاري أولا انتقى من حديثه ما صح، ثانيا قواه بإسناد آخر فرواه عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر، والتقيا في مالك ابن أبي عامر الأصبحي الذي سيرد ذكره معنا الآن إن شاء الله تعالى. وإسماعيل ابن أبي أويس أيها الإخوة كذلك قرأ القرآن وجوده على نافع قارئ المدينة، فهو إذن أخذ من الحديث بنصيب، وأخذ كذلك من القراءة بنصيب، وهو آخر تلامذة نافع وفاة. نافع قارئ المدينة آخر تلاميذه وفاة هو إسماعيل ابن أبي أويس، وقد مات إسماعيل ابن أبي أويس سنة 226 للهجرة. هذا إسماعيل ابن أبي أويس، وهو أيضا الشيء الذي كان ينبغي أن أذكره أن البخاري روى له من روايته عن خاله، هذا الذي قوى ذلك، فهو يروي هنا عن خاله من؟ مالك بن أنس. فإسماعيل هو ابن أخت مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه. وأبو أويس والد إسماعيل يكون ابن عم مالك بن أنس، عرفتم؟ أبو أويس والد إسماعيل ابن عم مالك بن أنس. هذه معلومة استطرادية لا علاقة لها بالإسناد، لكن لزيادة في المعرفة. أما الذي نريد أن نقف عنده أن إسماعيل روى عن خاله، فإذن هذه الحيثيات الثلاث التي من أجلها روى البخاري له الحديث، أولا أنها من روايته عن خاله، ثانيا أنها مما صح من حديثه، ثالثا أنه روى هذا الحديث بإسناد آخر كما قلت لكم. نتابع. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس. هنا سؤال، البخاري قال حدثنا، لكن إسماعيل قال حدثني بياء المتكلم، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن قوله حدثنا أي كان معه غيره في مجلس الحديث، أما قول إسماعيل حدثني مالك أي حدثه وحده، وهذا ليس غريبا، قد يكون عنده في بيته فهو خاله، لذلك قال حدثني مالك بالإفراد إشارة إلى أنه لم يكن معه غيره. مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، عن عمه أبي سهيل ابن مالك. أبو سهيل ابن مالك عم مالك ابن أنس، وأبو سهيل اسمه نافع، فهو نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، وهذا نافع ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي هو عم مالك ابن أنس، ويروي هذا الحديث عن أبيه مالك ابن أبي عامر. مالك ابن عامر ماذا تكون قرابته لمالك ابن أنس؟ جده، لأن مالك يروي عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبي أبي سهيل والد أبي سهيل وهو مالك ابن أبي عامر الأصبحي. إذن هذا الإسناد يقال إسناد مسلسل بالأقارب، إسناد مسلسل بالأقارب، لأن إسماعيل يروي عن خاله مالك، ومالك يروي عن عمه أبي سهيل، وأبو سهيل يروي عن أبيه مالك ابن أبي عامر الأصبحي، ومالك ابن أبي عامر وهو جد مالك ابن أنس يروي عن حليفه طلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فيقال إسناد مسلسل بالأقارب وإسناد مسلسل بالبلد. ما معنى مسلسل بالبلد؟ جميعهم مدنيون، قد تجد في الإسناد مدني وبصري وكوفي ومروزي، هنا كلهم مدنيون رضي الله تعالى عنهم جميعا. مالك جد مالك ابن أنس اللي هو مالك ابن أبي عامر يقول عنه حفيده مالك ابن أنس: كان جدي مالك ممن قرأ القرآن في زمن عثمان وكان يكتب المصاحف. إذن مالك ابن أبي عامر كان ممن قرأ، كانت له عناية بالقرآن، فقرأ القرآن في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وكان يكتب المصاحف، ولذلك ولده كذلك أبو سهيل كان يؤخذ عنه القراءة وعن أبي جعفر قارئ المدينة. تعرفون أبا جعفر قارئ المدينة من العشرة، فأبو سهيل ابن مالك كان يؤخذ عنه القراءة لأن أباه كان ممن قرأ القرآن كذلك، وهكذا يرثون عن آبائهم العلوم جميعا، يرثون القراءة ويرثون الحديث في وقت واحد. نعود إلى تتمة الإسناد، أنه سمع طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله الأنصاري هو من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهو باختصار أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى، وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وورد في أحاديث لكن في إسنادها ضعف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الفياض، أو وهنالك أحاديث سماه طلحة الخير وطلحة الجود. هذا أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. وله مشهد عظيم يوم أحد حين وقى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ووقاه بنفسه وبيده حتى شلت يده يوم أحد. ولذلك ورد أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة، ذاك يوم كله لطلحة، يحسب له لأنه وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. طبعا سيدنا طلحة توفي سنة 36 للهجرة بعد وقعة الجمل، كان قد اعتزل الوقعة فأجاءه سهم وقتله رضي الله تعالى عنه بعدها على الفور. إذن يقول طلحة بن عبيد الله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد. نجد هي تهامة وما يليها. يقول بعض الرواة: هذا الرجل هو ضمام ابن ثعلبة وافد بني سعد ابن بكر، هكذا قال بعضهم، لأن قصته وردت في قصة شبيهة بهذه القصة في حديث آخر، وسموا فيه هذا الرجل ضمام ابن ثعلبة، لكن بعض الشراح الحديث أنكر ذلك. وفي الحقيقة الخطب في ذلك يسير، ولا لسنا مضطرين لأن نقف عند هذه القضية، سواء كان ضمام ابن ثعلبة أو غيره فلا يؤثر ذلك في فقه الحديث. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر الرأس معناها منتشر الشعر، شعره منتشر غير مهذب، منتفش، منتفش الشعر منتشره، يقال في اللغة ثار الغبار إذا انتشر، ويقال فتنة ثائرة إذا كانت منتشرة. فإذا هنا ثائر الرأس منتشر الشعر، وهذا يدل على أنه كان قريب العهد بالوفادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لم يكن يعنى برفاهيته في هذا الأمر. جاء هذا الرجل إلى رسول الله، قال: يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. إخواني، هنالك روايتان: رواية نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول بنون الجمع، ورواية أخرى يسمع على البناء للمجهول، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا. ما هو الدوي؟ دوي صوته قالوا هو الصوت الشديد غير الواضح غير المفهوم، كدوي النحل. وسبب ذلك أنه كان بعيدا، لذلك لم يستبينوا كلامه حتى دنا. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام. لا شك أن له علاقة ببداوته، نعم. ولذلك يعني يقول الصحابي بأن صوته هذا كان شديدا غير مفهوم، كأنه بمجرد أن دخل قال: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فما عرفوا ولا تبينوا كلامه إلا حين دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا على أي شيء يدل؟ يعني على شدة اهتمامه وحرصه على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سأله مع أنه كان بعيدا عنه، ولم يتبين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة كلامه، نعم، حتى دنا فسمع هذا الكلام قال أخبرني، يسأله عن الإسلام، ماذا أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال 5 صلوات في اليوم والليلة. هل تجدون تطابقا بين السؤال والجواب؟ يسأله عن الإسلام فقال 5 صلوات. قالوا معنى هذا أن سؤال هذا الرجل عن الإسلام هو سؤال عن فرائضه وشرائعه، وعرف النبي ذلك منه صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره عن الصلوات، لأنه لو كان يريد السؤال عن الإسلام ابتداء كان ينبغي أن يذكر له أولا الشهادتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر له الشهادتين. لما؟ قالوا إما أن النبي علم من حاله صلى الله عليه وسلم، علمه أنه مؤمن مسلم دخل في الإسلام وهو الآن يسأل عما يجب على من دخل في الإسلام. ويؤكد هذا المعنى الرواية التي أوردها البخاري في كتاب الصوم، وهي من طريق قتيبة بن سعيد عن إسماعيل بن جعفر، قال له يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال له الصلوات 5. هناك نجد تطابقا بين السؤال والجواب، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات 5. فإذا تلك الرواية نفسر بها هذه الرواية، فحين قال أخبرني عن الإسلام إذا معناه أخبرني عن فرائضه وشرائعه، لمن وحد الله وصدق برسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر له الشهادتين. قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، هذا هو الفرض. فقال هل علي غيرها من الفرائض في الصلاة؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، يعني تصلي تطوعا لا على سبيل الفرض ولكن على سبيل النفل والمندوب. الآن سأذكر قضية إلا أن تتطوع، ماذا فهم منها الفقهاء بالنسبة للنوافل؟ هل يجب إتمامها إذا شرع فيها أم لا؟ سأذكرها بعد أن نتم الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان، بعد أن ذكر له الصلاة ذكر له الصيام، قال وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هنا تتطوع أصله تتطوع، فأدغمت التاء في الطاء فصارت تتطوع، وهنالك يمكن أن تقرأ إلا أن تطوع بحذف التاء الأولى، وهذا وارد في اللغة أن تحذف تاء المضارعة. نعم، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. هنا ماذا نفهم من هذه العبارة وذكر له رسول الله الزكاة؟ لمن لم يقل وسأله مثلا عن الزكاة، عن نصابها، عن الأصناف التي توجد تجب فيها إلى غيره؟ قال لما قال الراوي وذكر له الزكاة كأن الراوي لم يحفظ نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ نصه بحروفه، فحينئذ قال وذكر له الزكاة إجمالا. نعم، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، أو إلا أن تطوع، كلاهما صحيح أيها الإخوة الكرام. الشاهد وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا أصلها تتصدقوا، فهذا سائغ ومعروف في اللغة أن تحذف التاء الأولى تخفيفا. هنا السؤال بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تتطوع. رمضان، صيام رمضان، هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هنا وقف الفقهاء عند هذا الاستثناء، هل علي غيره غير رمضان أو غيرها غير الصلوات الخمس؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال الفقهاء إلا أن تتطوع، هذا الاستثناء تام أم منقطع؟ تعرفون ما معنى التام والمنقطع؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه يكون استثناء تاما، وإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه يكون منقطعا. نعم، فهنا ماذا نستفيد من هذا الكلام الذي ندخل فيه إلى يعني مجال ووادي اللغة قليلا؟ حين قال له هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. قال أبو حنيفة ومن هو على مدرسته إلا أن تتطوع استثناء تام، بمعنى أو يبنى عليه إلا أن تتطوع، يعني إذا تطوعت فوجب عليك أن تكمل، لأن أصل الحديث عن أي شيء؟ عن الفرائض. انتبهوا معي قليلا، الحديث عن الفرائض. قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ يعني هل يفرض علي غيرها؟ ماذا أجابه النبي؟ قال لا، إلا أن تطوع. إن كان متصلا فعلا يكون المعنى ليس عليك، لا يفرض عليك غيرها، إلا إن تطوعت أنت فتكون قد أنت فرضت على نفسك فيجب عليك إكماله. من هنا قال الفقهاء إذا كان الاستثناء متصلا معنى هذا أن من شرع في نفل يجب عليه أن يتمه، لأنه هو الذي بدأ به فوجب عليه أن يتمه. وطبعا لم يأخذوا وجوب إتمام النوافل من هذا الحديث فقط، هناك أخذوها من أحاديث أخرى ومن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما الشافعي ومن هو على مدرسته قال الاستثناء هنا منقطع، يعني المستثنى منه من غير جنس المستثنى، وهنا كلمة إلا بمعنى لكن، يعني قال له لكن أستحب لك أن تتطوع. عرفنا أخواني؟ دقيقة هذه المسألة لكنها ليست معقدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له أو حين سأله هل علي غيره رمضان أو غيرها الصلوات، قال لا، إلا أن تتطوع. قال الشافعي معناها لكن أستحب لك أن تتطوع. فإذا كان الأمر على سبيل الاستحباب فلا يجب إتمامه إذا شرع فيه، وهذا عند الشافعية معروف. لو صام تطوعا وأراد أن يفطر أثناء النهار فله ذلك، لأنه بدأ تطوعا ولا زال الخيار عنده في إكماله أو في قطعه، لكن قالوا يستحب أن يتمه، يستحب أن يتمه. إذا عرفنا الفرق بين أن يكون الاستثناء متصلا أو يكون منقطعا. إذا كان متصلا فيجب على من تطوع أن يتمه، لأنه كأنه أوجب ذلك عليه. وأما إذا كان الاستثناء منقطعا فيبقى الأمر في باب التطوع، إن شاء أتم وإن شاء قطع، لكن الأفضل بالنسبة له أن يتم. لا شك أن هنالك أحاديث أخرى لا أريد أن يعني أذكرها في هذا الوقت، علنا نأتي عليها في وقت آخر، أكتفي فقط بموضع الشاهد من هذا الحديث. هنا رواية إسماعيل بن جعفر في الصيام لما قال وذكر له رسول الله الزكاة، نعم رواية الآتية قال أخبرني عما فرض الله علي من الزكاة. إذن أذكر سؤال هذا الرجل، أخبرني عما فرض الله علي من الزكاة، فجاء جواب الراوي فأخبره بشرائع الإسلام. ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ سنستفيد منها أمر سأذكره لكم هنا، وهو أنه لما أدبر الرجل أدبر وهو يقول والله أقسم، مع أنه هل طلب منه القسم؟ لم يطلب منه القسم، فدل على أن القسم جائز ولو لم يستحلف، وهذا مر معنا في الدرس الماضي، إذا كان على أمر مهم فهو أقسم ليؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيلتزم بما سمعه منه عليه الصلاة والسلام. قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. هنا قال العلماء هذا الرجل قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، وقال له رسول الله أفلح إن صدق، مع أن شرائع الإسلام ليست في هذه فقط. هل شرائع الإسلام الصلاة والصيام والزكاة فقط؟ طب هناك منهيات ما ذكرت، هناك واجبات أخرى ما ذكرت، فكيف قال له الرسول أفلح إن صدق مع أنه قال والله وأقسم على أنه لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا رواية إسماعيل ابن جعفر لما قال فأخبرني عن الزكاة أجابه قال فأخبره عن شرائع الإسلام. فكلمة أخبره عن شرائع الإسلام قال كلمة عامة أجمل الراوي فيها ما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعله أخبره عن نصاب الزكاة، عن نصب الزكاة، أخبره عن أسماء الصلوات، أخبره عن أشياء كثيرة، عن بعض المحرمات، ولكن لشهرتها ما ذكرها الراوي وأجملها بهذه العبارة، فقال فأخبره بشرائع الإسلام. نعم، لذلك قال لا أزيد على هذا ولا أنقص. لكن المتأمل في الحديث يرى أن الحج لم يذكر. عرفنا لما لم تذكر الشهادتان، طب لما لم يذكر الحج؟ أجابوا على ذلك بأجوبة عدة. قالوا إما أن يكون هذا الرجل جاء قبل أن يفرض الحج، وهذا وارد لأنه هذا الوفد لعله جاء في السنة الخامسة أو السادسة وكان الحج لم يفرض بعد، أو قالوا لعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الرجل بحاله هو، لأنه قال هل علي غيره، سأله عن نفسه هل علي غيره، فلعل الرسول عرفه فقيرا لا يجب عليه الحج وليس بمستطيع فلم يذكر له الحج له خاصة، لأنه أجابه عن سؤاله لما سأله عن نفسه قال هل علي غيره، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب. لكن الأرجح أن الحج لم يكن قد فرض بعد، ولذلك لم يرد له ذكر في هذا الحديث. ولعلها يمكن أن يكون فأخبره بشرائع الإسلام، لأن هذه الكلمة كلمة عامة يمكن أن تشمل الكثير من الواجبات والفرائض والمنهيات بل والمندوبات كذلك. الآن إخواني الكرام، لما قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. بعض العلماء ذكر أن هذا الفلاح بشرط أن لا ينقص، قال لا أزيد ولا أنقص، فيا ترى إن زاد أيحرم من الفلاح؟ ما رأيكم؟ قال لا أزيد ولا أنقص، هو إن نقص لم يفلح، لكن إن زاد هل يحرم من الفلاح؟ لا. طيب كيف أقسم لا يزيد ولا ينقص وقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق؟ فهل تتعلق إن أفلح بلا أنقص أم بلا أزيد ولا أنقص معا؟ بلا أنقص، أما بلا أزيد لا تتعلق بها. في الحقيقة أفلح إن صدق تتعلق بهما معا. كيف؟ قال لأنه إن لم يزد ولم ينقص فقد أتى بالواجب، ومن أتى بالواجب الذي لا يراد منه غيره كان مفلحا، وبالتالي إذا أتى بالمندوبات ففلاحه أولى. عرفنا؟ إذن قضية لا أزيد ولا أنقص يعني آتي بالواجب، ومعلوم أنه من أتى بالفرض فقط سيفلح، لكن إن زاد عليه، لأن النبي قال له إلا أن تطوع، فأنت تفلح إن اقتصرت على الفرض، ولكن إن تطوعت سيكون فلاحك أعظم. عرفنا؟ وهنا أفلح، ما معنى الفلاح أيها الإخوة؟ قالوا الفلاح معناه الفوز والبقاء، قال بعضهم هو الظفر وإدراك المطلوب، قال بعض العلماء من علماء اللغة لا يوجد في اللغة كلمة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح، وهذه احفظوها أيها الإخوة، لا يوجد في اللغة كلمة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح، ولذلك ذكرها الله تعالى في كثير من مواضع القرآن، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر الآيات الكريمة. فالفلاح كلمة تجمع الخير كله، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. وهنا قال العلماء أن قوله إن صدق معناها أيضا أنه إن لم يصدق في التزام هذه الفرائض فإنه لن يفلح، وهذا قالوا رد على من قال ولو لم يعمل ولم يلتزم بالفرائض يكون ناجيا عند الله تعالى، كالفرق التي انقرضت الحمد لله وخلصنا منها، ما يسمى المرجئة وغير ذلك، أنه الذين لم يشترطوا مع الإيمان العمل، قالوا هذا الحديث رد عليهم، لأن النبي قال أفلح إن صدق في التزامه بهذه الفرائض أفلح، ومعنى هذا أنه إن لم يصدق في الالتزام بها لن يفلح. وهذا يمكن أن نرد به على مرجئة في عصرنا هذا أصلا ينكرون أهمية العمل بالمرة، فإذا طلبوا بالصلاة والزكاة والصيام والعمل الصالح يقول ليست العبرة بهذا العمل، العبرة فقط بالإيمان. هذا كلام لا يسوى فلسا، وهذا الكلام لا يصح على الإطلاق، والأدلة أكثر من أن تعد وتحصى في الرد على هؤلاء. اللهم اجعلنا من الصادقين لنكون من المفلحين يا رب العالمين. نتابع باب اتباع الجنائز من الإيمان. قبل أن نذكر الباب أريد أن أستعرض بسرعة الفوائد التي نستفيد منها من الحديث. قلت بعضها وسأعود إلى ذكرها. أولا، هذا الحديث دل على أن صوم عاشوراء وقيام الليل ليس من الفرائض، حتى الوتر ليس من الفرائض. هذا الحديث نص في ذلك. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وقيام الليل كان واجبا على الأمة فنسخ. طبعا لا أريد أن أدخل بالتفصيلات الدقيقة في قضية الوتر واجب وكيف جعل عند المذهب الحنفي واجبا وهو عند الشافعية وغيرهم سنة مؤكدة إلى آخر ما هنالك. إذن دل هذا الحديث على تحديد الفرائض في هذه المذكورات. ثانيا، دل على جواز الحلف من غير استحلاف إذا كان ما يدعو إلى ذلك. ثالثا، دل هذا الحديث على الندب إلى الارتحال لسؤال الأكابر وطلب العلم من أهله. فهذا من أين أتى؟ هذا الرجل من أين أتى؟ من نجد. أتى من نجد إلى رسول الله في المدينة صلى الله عليه وسلم ليسأله فقط هذه الأسئلة، فسأله ثم رجع وقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لذلك قالوا يسن الارتحال لطلب العلم ولسؤال الأكابر، يعني الأكابر بإيه؟ في العلم وفي المعرفة. هؤلاء يرحل إليهم ويقصدون وتترك من أجلهم الأوطان، لأن الوصول إليهم فيه نفع كبير وفيه فائدة عظيمة. اللهم انفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. نعم، بالنسبة للزكاة إلا أن تطوع المراد فيها الصدقة. نعم، يعني هو يريد أن يلتزم هذه الفرائض، وهذه الفرائض لا شك أنها مرقاة إلى الاستقامة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا بحث آخر أيها الإخوة، لا أريد أن طبعا نذكره اليوم. الصلوات والعبادات بشكل عام لها ثمرات ينبغي على من يقوم بهذه العبادات أن يحققها في حياته وأن يصل إليها في أحواله. نعم، باب اتباع الجنائز من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبد الله ابن علي المنجوفي، هذا شيخ الإمام البخاري. المنجوفي هذه النسبة نسبة إلى جد أبيه واسمه منجوف، نسبة إلى منجوف. الحقيقة هذا اسمه أحمد بن عبد الله ابن علي ابن سويد ابن منجوف. المنجوف في اللغة ما معناه؟ له عدة معاني. المنجوف إما سهم عريض النصل، سهم عريض النصل، أو الواسع الجوف من الأبنية. لذلك بعضهم قال منجوف يعني الموسع. ما يهمنا معناها اللغوي، ليس يشترط في الأسماء دائما أن نذكر معانيها. المهم أن المنجوفية هذا نسبة إلى جده أو جد أبيه منجوف. قال حدثنا روح. روح هو ابن عبادة البصري. روح ابن عبادة أخواني الكرام كان مكثرا جدا للحديث، وهذه كانت صفة له، كان من المكثرين للحديث. حتى إن علي بن المديني شيخ البخاري شهد له بأنه كان منصرفا انصرافا تاما للحديث، فقال علي بن المديني، واسمعوا هذه الشهادة في روح بن عبادة البصري، يقول من المحدثين قوم لم يزالوا في الحديث ولم يشغلوا عنه، نشأوا فطلبوا ثم صنفوا ثم حدثوا منهم روح بن عبادة. هذه شهادة على دأبه وجلده والتزامه ولزومه للحديث بأنه منذ نشأته طلب العلم ولا زال فيه ولم يشغل عنه ولم ينصرف عنه، ثم بعد ذلك صنف فيه وحدث. وفعلا يقول من ترجم لروح بن عبادة بأنه كان ممن صنف في السنن والأحكام والتفسير. روح بن عبادة له مزية عظيمة نحن بحاجة إليها اليوم، ما هي؟ قال الذهبي وابن حجر قال كان أحد من يتحمل الحمالات. ما الحمالات؟ الحمالة هي الدية والغرامة، بمعنى إذا وقعت خصومة شديدة أو حرب بين قوم وسفك فيها الدماء واحتاج الأمر في الإصلاح بينهم إلى دفع غرامات أو ديات، من كان يتحملها؟ كان روح ابن عبادة أحد من يتحمل هذه الحمالات ليصلح بين الناس، واشتهر بذلك لأنه كان سريا في قومه. والسري لغة صاحب المروءة والشرف. روح ابن عبادة مع كثرة حديثه كان ينفق الأموال الطائلة للإصلاح بين الناس، وهذا الذي أنفقه للإصلاح بين الناس لا شك أنه من أعظم العبادات ومن أقرب القربات، لأن الله تعالى قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم، وطبعا توفي رحمه الله سنة 250 للهجرة رحمه الله تعالى. يقول روح حدثنا عوف. عوف هذا هو ابن أبي جميلة، عوف ابن أبي جميلة، وهو كذلك بصري يعرف بالأعرابي. كثيرا ما تقرؤون اسمه في الكتب عوف الأعرابي. هل كان أعرابيا؟ لا، لم يكن أعرابيا، وإنما دعي الأعرابي لفصاحته، لأن الأعراب عادة لديهم فصاحة في اللسان، فلذلك لقب الأعرابي. عوف الأعرابي عن الحسن البصري وهو من أفضل التابعين. ومحمد، من محمد هذا؟ هو محمد بن سيرين، كذلك من أفاضل التابعين. وينبغي أن نقف عند الحسن ومحمد بن سيرين، لأن لهما أو لكل واحد منهما ترجمة رائعة جدا، لكن الوقت معي الآن ضيق لا أستطيع أن أذكر شيئا من ترجمتهما، فنتحدث عنهما في وقت آخر إن شاء الله، الحسن البصري ومحمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع، وفي رواية من تبع، جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا يعني تصديقا بثواب الله ووعد الله، واحتسابا طبعا للأجر من الله، يعني اتبع الجنازة إخلاصا، لأن الذي يتبع الجنازة كما قال الكرماني في شرحه للبخاري قال قد يتبعها احتسابا وقد يتبعها مكافأة. شو معنات مكافأة؟ يعني مقابلة، يعني هو خرج في جنازة بعض أمواته فهو بادله وكافأه، أو قد يكون خرج في الجنازة مخافة. كثير من الناس يخرج يشيع الجنازة مخافة اللوم والعتب، صحيح؟ فهل يؤجر هؤلاء؟ لا، الذي يؤجر هذا الأجر الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا طلبا للأجر من الله، لا مقابلة أو مكافأة ولا مخافة ولا غير ذلك. قال وكان معه، مع من؟ مع هذا المسلم المتوفى الميت. في رواية وكان معها، يعني الجنازة. أصل الجنازة لغة من جنزة إذا سترة، لذلك الجنازة يكون الميت مستورا. نعم. وكان معها حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. القيراطان إذن لمن؟ لمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن. هنالك رواية قوله حتى يصلي عليها، رواية حتى يصلى عليها. كلمة حتى يصلى عليها ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها أنه لم يصلي هو، يعني ليس من الضرورة أن يكون قد صلى. حتى يصلى عليها لعل غيره صلى عليها، أما رواية حتى يصلي عليها تفيد أنه هو ينبغي أن يصلي عليها. ولعل رواية يصلي والله أعلم هي الأصح. لماذا؟ لأن نهاية الحديث تدل عليها، ففي نهاية الحديث ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، فقوله ومن صلى عليها يدل على أن القيراطين مقابل الصلاة ومقابل الاتباع حتى تدفن، صحيح؟ فإذا نهاية الحديث ومن صلى عليها ثم رجع دل هنا والله أعلم أنه وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها من الأجر بالقيراطين. ما حجم هذين القيراطين؟ كل قيراط مثل أحد. سؤال أول، لما قال النبي قيراط؟ ما القيراط أولا؟ القيراط هو جزء من الدينار، ويختلف عند أهل البلدان. بعض البلدان عندهم القيراط جزء من 20 من الدينار، نصف العشر، جزء من 20. وعند أهل الشام القيراط جزء من 24 جزءا، يعني 1 على 24 اسمه قيراط، 1 على 24 من الدينار يسمى قيراطا. هنا السؤال، لما قال بقيراط؟ يعني لما خص القيراط؟ قال لأنه القيراط هو المتداول، نعم، وهو أقل ما يقابل به عادة. هنا كلمة أقل ما يقابل به يعني لن يرجع إلا بأجر، لكن ليس كما تتصورون. القيراط مثل أحد. لما خص أحدا بالوصف أو بالذكر؟ قالوا أولا لأنه أكبر جبال المدينة، 2 لأنه بالإضافة إلى كبر حجمه كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عن أحد: أحد جبل يحبنا ونحبه. فإذا هنالك علاقة مشاعرية بيننا وبين هذا الجبل، ولذلك ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بقيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط 1. هنا أذكر لكم حديثا رواه الإمام مسلم بأن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي على الجنازة دون أن يتبعها، فعلم فيما بعد أنه من صلى ثم تبع الجنازة فله قيراط آخر، فماذا قال؟ قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. أرأيتم كيف كان حرصهم على الأجر والثواب؟ قال لقد تأسف وتألم وقال لقد ضيعنا قراريط كثيرة. إذا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول ضيعنا قراريط كثيرة، فماذا نقول نحن؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين. نعم. لذلك قال لما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث كان إذا صلى على الجنازة لم يتركها حتى تدفن، كان يتبعها حتى تدفن ليرجع بقيراطين من الأجر. هكذا كان حرصهم على الأجر والثواب رضي الله تعالى عنهم. لأن هذا الحديث كما ترون من يرويه؟ أبو هريرة. ومعلوم لديكم أن بعض الأحاديث كان يسمعها بعض الصحابة ولا يسمعها البعض الآخر حتى يبلغها البعض للبعض الآخر. فلما علم عبد الله بن عمر بهذا لزم هذا الأمر. يقول البخاري تابعه عثمان المؤذن، تابعه عثمان المؤذن. من تابع عثمان بن المؤذن هنا؟ تابع روح بن عبادة. شو معنى تابعه؟ يعني عثمان المؤذن روى هذا الحديث أيضا عن عوف بن أبي جميلة عوف الأعرابي، رواه عنه. أي معنى تابعه؟ هذا معنى تابعه. عثمان المؤذن لما سمي أو لقب المؤذن؟ لأنه كان مؤذن جامع البصرة، يعني هو محدث ومؤذن، كذلك كان مؤذن جامع البصرة. وهو من شيوخ البخاري، هو عثمان ابن الهيثم، اسمه عثمان ابن الهيثم، وهو من ذرية واحد من أصحاب رسول الله. من هو؟ أتدرون؟ عثمان ابن الهيثم من ذرية صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هو أشج عبد القيس المنذر ابن عائز العبدي. فعثمان ابن الهيثم من ذريته، فهو عثمان ابن الهيثم ابن جهم ابن عيسى ابن حسان ابن أشج عبد القيس. نعم، فهو من ذريته رضي الله تعالى عنهم جميعا. عثمان شيخ البخاري، لكن هنا لما قال البخاري تابعه عثمان لم يذكر لنا هل سمع منه أم لا، لم يقل حدثني عثمان. ولذلك تعد هذه تعليقا وليس متصلا. قال تابعه عثمان المؤذن، قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. انتبهوا لهالدقيقات، دقيقتين يعني من دقائق العلم إخواني، ما عليش تطولوا بالكم. ما فائدة هذه المتابعة؟ إذا قرأتم الحديث تقولون عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد يعني ابن سيرين عن أبي هريرة، فلا يوجد في الإسناد الحسن البصري، صحيح؟ أما الإسناد السابق قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة، ما فائدة هذا وإذا ما في حسن؟ يعني الفائدة أراد البخاري أن يثبت لنا أنه إنما يريد الرواية عن عوف عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة، لأن محمد ابن سيرين سمع أبا هريرة، أما في سماع الحسن البصري من أبي هريرة خلاف. عرفنا الحسن البصري اختلف فيه هل سمع أو لم يسمع، لذلك لما أعاد البخاري الإسناد يقول لنا أنا أريد هذا الطريق، طريق محمد ابن سيرين، لئلا يعترض أحد عليه فيقول كيف تروي عن الحسن عن أبي هريرة والحسن لم يثبت سماعه من أبي هريرة. فقال لهم البخاري إنما أردت روايتي عوف عن ابن سيرين خاصة عن أبي هريرة لأن سماعه ثابت وصحيح. نعم نعم، هنالك خلاف في سماع الحسن، لذلك قد يرجح بعضهم أنه لم يسمع من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إخواني هذه هي فائدة المتابعة التي ذكرها. طيب قد واحد يقول إذا كان ذكر الطريق الثاني من أجل أن يؤكد أنه يريد رواية ابن سيرين للحسن، لما لم يذكرها أولا؟ قال لأن روح ابن عبادة أوثق من عثمان ابن الهيثم المتابع استفدنا. فهو يحصل على الفائدتين، رواية روح ابن عبادة الثقة، ومتابعة عثمان ابن الهيثم التي فيها محمد ابن سيرين. على كل حال محمد ابن سيرين يوجد في الإسناد الأول، موجود في رواية روح ابن عبادة. لما قال نحوه يعني قريب من هذا الحديث، يعني كلمة نحوه يعني في بعض الخلاف. شو هو الخلاف؟ اسمعوا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها رواية عثمان ابن الهيثم فلزمها بدلا من وكان معها، هي مثلها ما هي؟ طيب، حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها، رواية عثمان كما ذكر ابن حجر العسقلاني حتى تدفن، فكلمة تدفن قريبة من ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن. هنا قال فإنه يرجع بقيراط، رواية عثمان ابن الهيثم فله قيراط، قريبة منها أم لا؟ قريبة. ولذلك قال البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني قريب من، وفعلا قرب واضح جدا، لم يغير من المعاني شيئا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.